ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى كفار،
ولكن الله تعالى أحل الذبائح هذا صنف من الكفار، هذا صنف من الكفار لأن لهم ارتباط وعلاقة بالديانات السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل، فمن أجل ذلك صار لهم هذه المعاملة الخاصة.
ومع ذلك هم مشركون لأنهم يقولون المسيح ابن الله، ويقول الله خالد الثلاثة، قال الله عز وجل تعالى الله عما يشركون، يجب ذلك اليهود والنصارى والأحبار والرهبان والأرواح من دونه المسيح ابن مريم، ما نقول لا يعبد الله إلا الله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه عما يشركون، قالوا عما يشركون اليهود والنصارى الذين هم اليهود والنصارى. فأباح لنا ذبائحهم مع أنه علم كفرهم وحكم بكفرهم.
قال وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم.
وإن لم تسمعه يعني يسمي على الله على ذبيحة، فقد أحل الله تعالى ذلك وقد علم كفرهم. هو معنى هذا أنهم ليسوا كفارون كفار، لكن الله تعالى أحل لنا ذبائحهم، أحل لنا نساءهم.
قال ويذكر عن علي النحو،
ويذكر عن علي النحو لأنه ما جاء عن ما ذكره عن الجهل.
وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بالذبيحة أخلف.
وقال الحسن وإبراهيم، الحسن البصري وإبراهيم النخعي، لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف هو الأغرل الذي لم تقطع الغرلة، لم يفتن، الذي على ذكره الغرلة لم تقطع، فلا بأس بذبيحته. ومعلوم أنه إذا كان نصرانيا فالنصارى لا يفتتنون، وذبائحهم حلال لنا، وهم متصفون بهذه الصفة. لكن لو أن الإنسان دخل في الإسلام ثم يعني بقي لم يفتتن فترة من الزمن فذبح ذبيحة فإنه ذبيحته حلال، وكونه أقلف لم يختم لا يعني أن ذبيحته لا تحل حيث أسلم ولم يحصل منه الافتتان أو بالفترة التي سبقت افتتانه. هو قد يختلف من الإنسان، وهو كبير نصان الحكومة من ذلك، يعني ما يختلف في الحال وبعد الوقت الكثير الوقت الذي ينجح وهو أقلف الذي حصل
الإنسان.
نعم
وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم.
قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، المقصود بالطعام الذي حله الله لنا من طعامها الكتاب والذبائح، واما غير الذبائح فهي حلال لنا من الكتاب وغير الكتاب، يمكن من الاشياء التي يعني مثل المأكولات والحبوب والتمور وما إلى ذلك، والأشياء التي تأتي من الكفار مطلقا وليست ذبائح حلال، وإنما الذي جاز به اليهود والنصارى اللي هم الكتاب على غيرهم من الكفار هي الذبائح، وأما غير الذبائح فهي حلال من الكفار مطلقا، إذا جاءت من أي كافر فإنها حلال مثل الألبكة مثل الحبوب والثمار والمواد الأخرى التي فيها غير ذبائح. ذبائح هذا هو الذي فيه المنع إلا في حق اليهود والنصارى فهو حلال، أما مع ذلك الأطعمة التي هي ليست ذبائح فإنها حلال، لهذا طعامهن من ذبائحهم، المقصود بالطعام الذبائح، أما غير الذبائح فهي حلال من الكفار مطلقا، الحديد والألبسة والحبوب والثمار وما إلى ذلك مما لا يدخل تحت الذبائح هو حلال للجميع من أي كان. ثم أورد حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه لما حاصروا خيبر أنه رمي بجراب فنزل يأخذه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فاستحيا. حل الشاهد من هذا أن هؤلاء المحاربين قد أحلت لنا ذبائحهم لأن أخذ هذا الجراب وهو كان من الذبائح ونتيجة لوجود من الذبيحة يدل على أن يحل به وأن يشحوم حلال وإن كانت محرمة عليهم. لو كانت محرمة على اليهود والنصارى وعلى أهل الكتاب كانت أن جاء في القرآن عن تحريم شيء من الشحوم عليهم فهي حلال لنا مطلقة. فهنا ذكر الشحوم هم هؤلاء المحاصرين اليهود قد أخذ شحم وقرر على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام دل على أن الشحوم كاللحوم أنه لا فرق. وكونهم محاربين أيضا دل على أن ذبائح أهل الكتاب مطلقا سواء محاربين أو غير محاربين فإنها حلال. وهذا مطابق الترجمة بذكر أهل الحرب بذكر أهل الحرب وغيرهم يعني أن هؤلاء محاربين وفيه ذكر الشحوم وأن حكمها حكم اللحوم وأن الذبيحة مطلقا بشحمها ولحمها هي حلال لنا.
قال باب ما لد من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزدته. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى. فقال عجل أو أرن ما أنهل الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثه. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فلد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
ثم يقرأ البخاري رحمه الله عليه الصلاة والسلام ما لد من البهائم باب ما لد من البهائم فهو من جهة الوحش يعني أنه يعمل فيه كما يعمل الوحش. الوحوش يعني كما هو معلوم لا يظهر بها إلا برميها وبإرسال السهام عليها لأنها لا ليست مستأنسة حتى يمسكها الإنسان وحتى تكون في متناول يد الإنسان فلا تنال إلا بإغزال السهام عليها إغزال المبلي عليها حتى تعقرها وتموت أو تنحبس فيدركها وفيها حياة فيذكيها وفيها حياة فيذكيها. ما نجى من البهائم فهو من جهة وحش بمعنى أنه يرمى أو يعني أي شيء إذا لحق يعني يصاب من أي جهة منه فيكون في ذلك تذكيته أو حله لأن هذا هو الذي يستطاع. وأما إذا كان يستطاع بنبحه فلا يجوز أن يعامل هذه المعاملة يعني البعير يعني ليس شاردا والشات إذا كانت ليس شاردا ليس الإنسان يأتي ويطعنها مع ظهرها أو مع فخرها لا هذا لا يجوز. لكن إذا كان شاردة ولا يمكن القضاء عليها إلا بأن حرمة إنها تعامل هذه المعاملة وتكون من ذات وحش. الوحش إذا يعني مسك واستأنس وصار مستأنسا لا يرمى، لا يجوز رميه، إنما يذبح كما تذبح البعير إذا كان في المتناول، وإنما الرمي وإرسال السهام حيث لا سبيل إلا إلى ذلك إليها إلا ذلك. أما وهي في متناول اليد فلا يجوز أن ترمى، وإنما تذبح وتذكى.
وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد.
قال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، يعني فرمي وترسل السهام عليك حيث شرده ولا تستطيع إمساكه وتخشى انفلاته، فإنك يمكن أن تعامله معاملة الصيد بأن ترميه. وإذا مات بسبب هذه الرمية هو حلال، إذا مات بسبب هذه الرمية هو حلال، وإن بقي حيا وأدركته أنت تذبحه كما تفعل في الصيد، لأنك إذا أدركت الصيد ما تتركه ما دام في حياة حتى يموت، وإنما عليك أن تبادر إلى ذبحه إذا أدركته، بادر إلى ذبحه ما دام أنك أدركته في حياة. أما إن أدركته وقد مات فهو حلال، لأن هذا العمل الذي عمل معه وأرسل السهم عليه مشروع، فإذا مات بسببه فهو حلال.
وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فكفك.
يقول أيضا وفي بئر تردى في بعير تردى في بئر من حيث ما قدرت عليه فكفك، يعني معناه الذي يوليك منه إذا كانت البئر مثلا ضيقة وراسة تحت ولا يستطاع أن يعني يذبح مع محل الذبح، يمكن أن يطعن مع فخذه أو مع ظهره أو من جهة المباردة منه، كان طائر إخراجه يعني إذا أبقي على إخراجه أو حمل على إخراجه يؤدي إلى هلاكه وموته ويكون ميتا، فالإنسان يطعنه من أي جهة كانت فيغرق دمه من أي جهة كانت فإنه يحل بذلك، يحل بذلك، وهذا يكون مثل الصيد الذي يرسل، لأن هذا لو ترك فإنه يموت ويكون ميت. وكان نزل في بئر ضيقة أو يعني إخراجه يعني لا يخرج إلا وقد مات، فإنه يطعن من أي جهة تلي الإنسان، من أي جهة تلي الإنسان، وإذا مات بعد ذلك فهو حلال، مات وميت، لأنه أهريق دمه بطريقة مشروعة، وإن لم تكن في محل الذبح إلا أن هذا محل الذبح في مثل هذا، هذا محل الذبح في مثل هذا، وهو مثل الصيد ومثل البهائم التي تعامل معاملة الصيد إذا شردت ولا يعني يستطاع الظفر بها إلا بأن تعقر فترمى فتنحبس بسبب ذلك، فإنها تكون حلالا. فما ند من البهائم فإنه يعامل هذه المعاملة، وما وقع في بئر أو حفرة فإنه يذبح ويذكى من أي جهة تلي الإنسان.
قال ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
ثم ذكر حديث رافع بن خديج الذي تقدم والذي فيه يحدثهم قال إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل ليس السنة والظفر، فقل ليس السنة والظفر. المفروض من هذا أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أنه يدخل تحت عموم هذا، يعني أنه إذا نبدأ فإنه يرسل عليه السهم ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه ويكون مثل البهائم. وأما إذا كان مقدورا عليه كالمستأنس البهائم المستأنسة التي ما حصل منها نفار وشهود، كذلك الصيد الذي صيد واستأنس لأنه لا يرمى، إن هذا لا يرمى لأنه مقدور عليه، الذي يرمى هو غير مقدور عليه كالصيد وكالبهائم التي نجت وشردت.
قال
أجل وأرم، قال اختلف فيها من هذه العبارة، كذلك اختلف في تفسيرها على أقوال مختلفة غير واضحة. والمقصود أن الحديث يعني كما تقدم في الروايات السابقة هو مبين بإباحة التذكية بكل شيء ما عدا السن والظفر، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام باستثنائه وتعذيره، لأن يعني السن عظم وأما الظفر فهو مدى الحبشة. لا منهم قال إنهم عن أرني من أرني يعني، وعلى تكون عربية، وإذا كانت يعني ليست من هذا المعنى فقد تكون يعني غير عربية. وفي الأقوال العديدة
عن عبادة بن رفاعة بن رفاعة رفاعة بن خدش عن جدي عن جدي
ماذا عن جدي
قال الراقد عباية بن رافع يروي عنه
عباية بن رفاعة بن رافع من
خدش
من رافع من خدش
قال قال باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزي ما يذبح أن أنحر؟ قال نعم. ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه، والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطأ النخاع؟ قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في الحلق والنبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطأ الرأس فلا بأس. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وقال حدثنا إسحاق أنه سمع عبدا عن هشام عن فاطمة أن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى في ترجمه باب النحر والذبح. المقصود بهذه الترجمه في بيان ما يكون به الذبح، وانه يكون بالنحر تكون التذكيه، ما تكون به التذكيه وانها تكون بالنحر وبالحلق. النحر هو يعني كونها تنحر في اللبه التي عند ملتقى العنق باليدين، واما الذبح فهو ذبحها من الحلق، نفصل الراس من الرقبه، نفصل الراس من الرقبه، هذا من موضعان هما موضع الذبح، فاحدهما يقال له نحر والثاني يقال له ذبح. الذبح يكون في الحلق فصل الراس من الرقبه، والنحر يكون في اللبة التي تكون عند ملتقى العنق باليدين، ملتقى العنق باليدين، فالتذكية تكون بهذا. ومن البهائم ما يكون المشروع في حقه النحر، ومنها ما يكون المشروع في حقه الذبح، ولكن لا بأس بنحر ما يذبح وذبح ما ينحر، بمعنى أن الذي الأولى في حقه أن يذبح في النحر، أن يذكى من النحر، يمكن أن يذكى من الحلق، يمكن أن يذكى من الحلق، معنى أن البعير هو يعني ينحر ويكون في اللبة الذي عنده ملتقى العنق باليدين. ولكن أيضا يمكن أن يكون ذبحه بتركيته بالذبح الذي هو يعني ملتقى الرأس بالعنق، ملتقى الرأس بالعنق، فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، ذبح ما ينحر الذي من حقه أن ينحر، أن يذكى من عند الحلق بين مفصل عند مفصل الرأس من الرقبة، يمكن أيضا أن يكون عند من نحر عند ملتقى الرقبة باليدين، وكذلك العكس.
قال باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر.
وقال جريج عن عطاء: لا
ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر.
قال لا ذبح ولا منحر ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، يعني تذكية البهائم سواء قيل له ذبح أو قيل له نحر، فإنه لا يكون إلا في المذبح والمنحر. المنحر الذي هو اللبة التي تكون عند ملتقى العنق باليدين، والمذبح الذي هو عند ملتقى الرأس بالرقبة، عند ملتقى الرأس بالرقبة، يعني معناه أن الذبح لا يكون في الجنب ولا في الظهر ولا في الرجل ولا في البطن، يعني لا تذبح البهائم إلا من هذا المكان المكانين، يعني إما عند مفصل الرأس من الرقبة أو عند مفصل ملتقى الرقبة، يعني في اليدين المنطقة أو المكان الذي بين ملتقى أو اللبة التي بين اليدين والعنق، هذا هو محل النحر. النحر فالتذكية تكون بهذا أو هذا، لا تكون إلا بالنحر أو الذبح. إلا ما نذبح، إلا ما نذبح حكم حكم الصيد يرمى، وكذلك ما ترد في من أي جهة أدركه الإنسان يذكيه.
قال: قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة.
قال: قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ ما يذبح أن أنحره، يعني الذي من حقه أن يذبح بأن أن يكون ذبحه عن طريق بين الرأس والرقبة، أن أنحره بأن يكون عند ملتقى الرقبة باليدين، هل ما كان من حقه أن يذبح يجوز أن أنحره، وما كان من حقه أن أنحره يجوز أن أذبحه؟
قال: قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه.
قال: ذكر الله نحر ذبح البقرة، فإن يعني إن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي، يعني فيما كان من حقه النحر، فيما كان من حقه النحر فهو أولى، وإذا ذبح فإنه جاز، وذبح يعني فيما كان الجهة الثانية، يعني فيما كان الثانية هما كان فقط، فما كان من حقه أن ينحر جاز أن يذبح، وكان من حقه أن يذبح جاز أن ينحر، ولكن الشيء الذي هو له أولى، فما كان من حقه النحر ويجوز ذبحه فالنحر أولى. ذكر الله ذبح البقرة، يعني فكأنه يعني يقصد بهذا أن البقرة إنها تنحر، ومع ذلك الله تعالى ذكر ذبحها، والذبح إنما يكون في ال يكون في عند ملتقى الراسي في العنق. هذا هو معروف. لكن كان كلامه هنا يعني شيء لأنه حقق
الشيخ الحديث رأي البقرة يوري
وجهة هذا وجهة هذا.
قال والذبح قطع الأوداد.
كلام عطاء يشعر بأن البقرة حقها منها وأن الله تعالى ذكر لها الحق. فإذا يجوز ذبح ما يلزم والمعروف أن البقر والغنم أنها تذبح وأن النحر أنه الإبل.
قال والذبح قطع الأوداج.
والذبح قطع الأوداج الأوداج هي العروق الذين في جانب الرقبة وكذلك معهما قطع المريء والسلخون اللي هو مجرى النفس والمريء اللي هو مجرى الطعام لأن هذه الأربعة كلها تقطع عند الذبح.
قال ابن جريج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاء. قال لا إخال.
قال ابن جريج اللي عطى قلت يخلف الأوداج يعني يتجاوزها حتى يقطع النخاء وهو العظام التي يعني لها ارتقان بالظهر. يعني قطع هذه الأوداج التي هي مجرى الطعام وهو المريء مجرى النفس اللي هو الحلقوم والعرقين اللي في جنب العنق وهما اللي في الدم يمين وشماله العنق هل يجاوز إلى أن يقطع النخاع حتى يعني يفصل الرأس من الرقبة؟ قال لا قال يعني ما أظن وإنما يعني يفعل هذه الأشياء ويصبر حتى تموت ثم بعد ذلك يقطع الرأس.
قال وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت.
نعم وهذا كما أسلب يعني اللي هو عطاء عن نافع عن ابن عمر أنه كره النخع معناه أن يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت.
قال وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون.
المقصود من هذا ذكر الذبح بالنسبة للبقر وأن الله تعالى أطلق على البقر الذبح وجاء ذلك ذكر الذبح في موضعين ذبحوا بقرة وفي الآخرة ذبحوها وما كادوا يفعلون. ذكر الله عز وجل الذبح في حق البقر وقد جاء في السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راى بقرا تنحر ذلك يوم احد فكان ذلك نحرا لاصحابه بمعنى انهم قتلوا فكان تاويل هذه الرؤيا ان قتل جماعه من اصحابه وقال هذا تاويل الرؤيا عليه الصلاه والسلام وانه راى بقرا تنحر وفي تعبير النحر نسبة البقر والسمن والتعبير وجاء في القرآن تعبير من ذلك.
قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في الحلق واللبة.
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الزكاة في الحلق واللبة هذا هو مكانه مكان المذبح والمنحر. المذبح والمنحر الحلق واللبة التزكية في المذبح والمنحر وهما الحلق واللبة. وكلمة هنا الحلق واللبة ومثل ما تقدم المذبح والمنحر يعني المذبح هو الحلق واللبة اللي في المنحر فالنحر في المنحر والذبح في المذبح اللي هو الحلق. فقوله هنا اللبة والحلق ومثل ما تقدم المذبح والمنحر المذبح يكون في الحلق المذبح والحلق والذبح يكون في الحلق وفصل الرأس من الرقبة والنحر يكون في اللبة ويفصل الرقبة من الذبح.
قال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس.
وقال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس, إذا حصل قطع والفصل لا بأس بذلك. هو ذكر فيما مضى الذين قالوا بأنه يترك حتى تموت, ثم قال إنه إذا قطع فإنه لا بأس. ثم ذكر حديث أسماء من طريقين فيه ذكر الحرس, في بعض الروايات انهم نحروها, في بعض الروايات نحروها, في بعض انهم ذبحوها, ذكر الذبح وذكر النحر. ففي فهو يعني شاهد لما ترجم له من ذكر الذبح والنحر. ومعلوم ان ذكر الذبح والنحر انما هو تعبير, في بعض الروايات عبروا بالذبح وفي بعضها عبروا بالنحر, وليس معنى ذلك أن أنه حصل لها يعني لأن القضية كانت واحدة فالذبح لما كان واحد, وإما في المنحر وإما في الملبح, ولكنه عبر عن يعني عن هذا وهذا بتعبير واحد, فيقال عن النحر أنه ذبح وعن الذبح بأنه نحر, بمعنى أنه أطلق على كانت محرج اللبة فقد ضبط عليه انه ذبح, ان كان ذبحت في الحرب فقد ذكر عن الذبح لانه نعم.
قال باب ما يكره من المثلت والمصفورة والمجسمة. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها, فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجسمة.
باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجسمة. المفروض بالمثلة هي تقطيع مصال الحيوان الرحيم, هذا تمثيل وتعليل, وما يقع منه حي فهو حرام لأنه يكون ميتا, أو بين من حي فهو ميت, وبين من حي فهو ميت. سبق أن تقدم أن ذكر شيء من هذا, أنه إذا رماها فانفصلت الرجل أو اليد فلا يحل أكل اليد أو الرجل, وإنما يحل باقيها, إنما يحل أكل باقيها. أما الذي بان الرجل أو اليد فإنه حرام. المثلة هي تقطيع أو خال حيوان وحي, تقطع رجله وحي, تقطع يده وحي, إن هذا لا يجوز, هو حرام, هو تأذيب الحيوان الذي حرمه الله عز وجل. والمصبورة هي التي تحلت وترمى شيء مقدور عليه فلا يزع, وإنما يرمى بالحصى او باي وسيله, لان هذا مقدور عليه يذبح او ينحر. المقدور عليه يذبح او ينحر لا يرمى, وانما الرمي يكون في الصيد الذي لا يوصل اليه الا عن طريق الرمي, او ما نجى من البهائم التي تعامل معامله الصيد. واما اذا كان في متناول الانسان فلا يذبح عن طريق صونه يعني يرميه ويقتله بالرمي, انه لا يحل حاله هذه. لذلك علما كونه يعني انه يقيلكم وقيله مثل المتردي من جبل, مثل ما اذا تردت من جبل وتقطعت الجلده منها الجلد هي حرام. كذلك اذا رماها وهي مقدور عليها البهائم ان ياتي الاشياء فيرميها لا تحل بهذا, لان ما كان مقدور عليه حقها الحرويه الرمي بما نجى من البهائم المستأنسة فإنها تعامل معاملة البهائم المتوحشة التي فيها الطيب. هذا هو المصفورة. والمجسمة يعني هي التي كذلك هي نوع من المصفور من الفجر الفرن حتى تموت أو تضرب حتى تموت فإنها في حكم الوقيت.
لماذا نحرس جاج بارك
عن جاج لماذا نحرس بارك عن جاج قال يبحث النحر باللبة في العرض يجب أن تكون ذلك أو فلا لكن مثل نحرها بالنسبة للأضاحة يعني كما جاء لكن أفضل في الجب أن يكون هي باركة لأن هذا آمن من انفلاتها وحصول مضرة جدا إذا
شاقا لله
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها وقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبر البهائم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وأن أنس بن مالك رضي الله عنه دخل على الحجاج بن أيوب لقط ابن عم الحجاج بن يوسف فرأى جماعة نصبوا دجاجة يرمونها فذكر الحديث أنها أن تسبر البهائم كان تقتل وهي محبوسة إنما الحق أن تذبح أو تنحر أن تكونها ترمى أو تضرب بالحصى أو تضرب بالخشب فإن تكون وقيلة مقدورة على ذبحها ونحرها.
قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال اذكروا غلامكم عن أن يصدر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصدر بهيمة أو غيرها للقتل.
ذكر ابن عمر يحيى إلى غلام له قد ربط دجاجة ويرميها فيها بالسهام وبالسجارة فجاء وحلها حل الرباط الذي ربط به الغلام دجاجة فأخذ الدجاجة وأتى بالغلام إلى يحيى بن سعيد وقال اجروا غلامكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها تصفر رجيمة أو غيرها لقتل في هذا الأمر معروف أنه يعنونكر فعل ابن عمر الله رحمه الله أرواه فيه الأمر معروف أنه يعنونكر.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة.
ذكر حديث ابن عمر أيضا أنه مر بفتيان لنقل دجاجة يرمونها وجعل السهم لكل واحد يرسل السهم عليها حتى يستفوها ويضربوها في مكان جعلوها سهما سهما جعلوها غرضا ترسل اليه السهام. فلما راى ابن عمر تفرقوا وشردوا فقال من فعل هذا لعن الرسول. فلما فعل هذا يدل على ان هذا من كبير الصلاه من الامور المحرمه وفي جهه فيها اللعن رسول الله عليه الصلاه والسلام. في تعذيب الحيوان ويبقه في غير طريقه. ثم ايضا كذلك فيه اخلاف لهذا لانه اذا لم تدرك لانها ان ماتت بهذا العمل فهي ميته الا ان ادركها وفيها حياه ثم يذبح هذا المذبح فانها تحل. لكن هذا العمل فيه تعذيب. ثم ايضا ان ماتت بهذا لذلك ففيه اخلاف للناس لانها تكون وقيده. ولو شارك دم في رميها لانها لا ترمى لان تركيه مثل هذا لا يكون الا بالذبح او النحر شيء مقدور عليه يذبح او ينحر ولا يكون الرمي الا لما للصيد او بما نجى من البهائم التي لا بد من معالجتها مع الصيد.
قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ايضا في لعن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالحيوان فالتمثيل هو تقطيع اوصاله قطع شيء من اوصاله هو حلف من هذا يجوز وتعذيب.
قال تابعه سليمان قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمكدة. قال باب الدجاج
حجاج بن منهال من هذا السابق بن منهال
ظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم من الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا.
ذكر أبو خير رحمه الله عليه وسلم كتاب الدجاج عمد فيه حديث أبي موسى في طريقين يوم فيه يأكل دجاج فأنا يأكل دجاج. الطريقة الثانية ذكر يعني هذا الحديث والاستدلال به على الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج، الرجل الذي كان حاضرا عنده وهو يأكل طعام فدعاه فلم يأكل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أكله فقال إنه رأى شيئا إنه رآه يأكل شيئا فقدره يعني رأى الدجاج يعني يأكل شيئا فقدره يعني فلم يأكل منه لأنه رآه يعني يأكل شيئا يعني شيئا فقدره فحلف أن لا يأكل يأكل هذا الدجاج. فأخبره أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه لأن النبي عليه الصلاة والسلام سبق لهم أن حلف على شيء ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يأخذوا هذا الشيء الذي حلف عليه ولما راجعوه قال إنه لا يحلف على يمين فرأى غير منه إلا يكفر عن يمين ويقول أرشد هذا إلى أنه أيضا يعمل كما عليه من فوصله وأن هذا اليمين ممكن أن يتخلص منها بكفارة كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن من حلف لا يأكل شيئا ثم بداله أن يأكله فإن السبيل والطريق إلى تخلقه من يمينه أن يكفر عنها ثم يأكل هذا الذي امتنع منه واستدل أولا استدل عليه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل ثم لما قال هو إنه يعني حلف أن لا يأكل لأنه رآه يأكل شيئا فقدره فأورد له الحديث الذي في قصة الاستحمال وأنهم جاءوا يطلبون منه أن يحملهم فقال إنه والله لا يحملهم وليس عنده شيء ما يحملهم عليه ثم إنه جاءه ذود جاءه إبل فأمر لهم بذود فبعد ذلك تحدثوا من بينهم الرسول حلف أن ما يحملهم وقد أعطاهم قالوا إن شكتنا والرسول حلف فإذا أصيبنا مصيبة فجاءوا وأخبروا قالوا إن حلف وقد أعطيتنا حملتنا فقال الله حملكم وإني لا أحلف على يمين فأرى غير يمين إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. ومقصود من قدم ذكر الدجاج وذبحه ويعني أكله وهو مناسب هنا في كتاب الذبائح والصيد من جهة أنه من الذبائح وهو أيضا مناسب في ما يتعلق بكتاب الأطعمة لأنه من جملة الأطعمة التي أباحها الله عز وجل. ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فاليهود والنصارى كفار ولكن الله تعالى أحل الذبائح هذا صنف الكفار هذا صنف من الكفار لأن لهم ارتباط وعلاقة بالديانات السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل، فمن أجل ذلك صار لهم هذه المعاملة الخاصة.
ومع ذلك هم مشركون لأنهم يقولون المسيح ابن الله، يقول الله خالق الثلاثة، قال الله عز وجل تعالى الله عما يشركون، يريد بذلك اليهود والنصارى. والأحبارهم وربانهم أرضان من الله ونصح ابن مريم، ما نقول لن يعبدوا الله إلا الله واحد لا إله إلا سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. قالوا عما يشركون هم اليهود والنصارى، الذين هم اليهود والنصارى. فأباح لنا ذبائحهم مع أنه علم كفرهم وحكم بكفرهم.
قال وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم.
وإن لم تسمعه يعني يسمي على يسمي غير الله على الذبيحة، فقد أحل الله تعالى ذلك وقد علم كفرهم. هو معنى هذا أنهم ليسوا كفار، هم كفار، لكن الله تعالى أحل لنا ذبائحهم، أحل لنا نساءهم.
قال ويذكر عن علي النحو.
ويذكر عن علي النحو لأنه ما جاء عن ما ذكره عن الجوفي.
وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بالذبيحة أقلب.
وقال الحسن وإبراهيم، الحسن البصري وإبراهيم النخعي، لا بأس بذبيحة الأقلب. الأقلب هو الأغرل الذي لم يقطع الغرلة، لم يقتن، الذي على ذكره الغرلة لم تقطع، فلا بأس بذبيحته. ومعلوم أنه إذا كان نصرانيا فالنصارى لا يفتتنون، لا يفتتنون، وذبائحهم حلال لنا، وهم متصفون بهذه الصفة. لكن لو أن الإنسان دخل في الإسلام ثم يعني بقي لم يفتتن فترة من الزمن فذبح ذبيحة فإنه ذبيحته حلال. وكونه أغلب لم يختم لا يعني أن ذبيحته لا تحل، حيث أسلم ولم يحصل منه الاختتان أو بالفترة التي سبقت اختتانه.
وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم.
قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، المقصود بالطعام الذي حله الله لنا من طعامها الكتاب هو الذبائح، واما غير الذبائح فهي حلال لنا من الكتاب وغير الكتاب، من الاشياء التي يعني مثل المأكولات والحبوب التمور وما إلى ذلك، والأشياء التي تأتي من الكفار مطلقا وهي ليست ذبائح حلال، وإنما الذي جاز به اليهود والنصارى اللي هم الكتاب على غيرهم من الكفار هي الذبائح، وأما غير الذبائح فهي حلال من الكفار مطلقا. إذا جاءت من أي كافر فإنها حلال، مثل الألبكة، مثل الحبوب والثمار والمواد الأخرى التي فيها غير ذبائح، ذبائح هذا هو الذي فيه المنع إلا في حق اليهود والنصارى فهو حلال. أما مع ذلك الأطعمة التي هي ليست ذبائح فإنها حلال، لهذا طعامهم يعني ذبائحهم، مقصود بالطعام الذبائح، أما غير الذبائح فهي حلال من الكفار مطلقا. والألبسة والحبوب والثمار وما إلى ذلك مما لا يدخل تحت الذبائح
هو حلال من جاء من أي كان. ثم أورد حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه لما حاصروا خيبر أنه رمي بجراف فنزل يأكله فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فاستحيا. هل الشاهد من هذا أن هؤلاء المحاربين قد أحل لنا حلت لنا ذبائحهم لأن أخذ هذا الجراب وهو كان من الذبائح ونتيجة لوجود من الذبيحة يدل على أن يحل به وأن يشوفوه حلال وإن كانت محرمة عليهم. لو كانت محرمة على اليهود والنصارى وعلى أهل الكتاب كانت أن جاء في القرآن عن تحريم شيء من الشحوم عليهم فهي حلال لنا مطلقة. فهنا ذكر الشحوم هم هؤلاء المحاصرين اليهود قد أخذ شحم وقضى على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام دل على أن الشحوم كاللحوم أنه لا فرق. وكونهم محاربين أيضا دل على أن ذبائح أهل الكتاب مطلقا سواء محاربين أو غير محاربين فإنها حلال. وهذا مطابق الترجمة بذكر أهل الحرب بذكر أهل الحرب وغيرهم يعني أن هؤلاء محاربين وفيه ذكر الشحوم وأن حكمها حكم اللحوم وأن الذبيحة مطلقا بشحمها ولحمها هي حلال لنا.
قال باب ما لد من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزدته. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليتك معنا مدى. فقال عجل أو أرن ما أنهل الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليت السن والظهر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فلد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله عليه ترجمة باب ما لد من باب ما نجى من البهائم فهو بمنزلة الوحش يعني أنه يعمل فيه كما يعمل الوحش. الوحوش يعني كما هو معلوم لا يظهر بها إلا برميها وبإرسال السهام عليها لأنها لا ليست مستأنسة حتى يمسكها الإنسان حتى تكون في متناول يد الإنسان فلا تنال إلا بإخزال السهام عليها إخزال المبلي عليها حتى تعقرها وتموت أو تنحبس فيدركها وفيها حياة فيذكيها وفيها حياة فيذكيها. ما نجى من البهائم فهو منزلة وحش بمعنى أنه يرمى أو يعني اي شيء اذا لحق يعني يصاب من اي جهة منه فيكون في ذلك تذكيته او حله يعني هذا هو الذي يستطاع. واما اذا كان يستطاع بنبحه فلا يجوز ان يعامل هذه المعاملة يعني البعير يعني ليس شاردا الشياطين إذا كانت ليست فائدة ليس الإنسان يأتي ويطعنها مع ظهرها أو مع فخذها لا يجوز. لكن إذا كان شاردة ولا يمكن القضاء عليها إلا بأن حرمة إنها تعامل هذه المعاملة وتكون منزلة وحش. وحش إذا يعني مسك واستأنس وصار مستأنسا لا يرمى لا يجوز رميه إنما يذبح كما تذبح البعير إذا كان في متناول، وإنما الرمي إرسال السهام حيث لا سبيل إلا إلى ذلك، إليها إلا ذلك. أما وهي في متناول اليد فلا يجوز أن ترمى، وإنما في البحر وتذكر.
وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد.
قال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، يعني ترميه وتفصل السهام عليه حيث شرده، ولا تستطيع إمساكه وتخشى انفلاته، فإنك يمكن تعامله عمل الصيد أن ترميه. وإذا مات بسبب هذه الرمية هو حلال، وإن بقي حيا وأدركته أنت تذبحه كما تفعل في الصيد، لأنك إذا أدركت الصيد ما تتركه ما دام في حياة حتى يموت، وإنما عليك أن تبادر إلى ذبحه إذا أدركته، بادر إلى ذبحه ما دام أنك أدركته في حياة. أما إن أدركته وقد مات فهو حلال، لأن هذا العمل الذي عمل معه وأرسل السهم عليه مشروع، فإذا مات بسببه فهو حلال.
وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزكي.
يقول أيضا: وفي بئر تردى في بعير تردى في بئر من حيث ما قدرت عليه فزكي، يعني معناه الذي يوليك منه إذا كان في البئر مثلا ضيقة ورأسه تحت ولا يستطاع أن يعني يذبح مع محل الذبح، يمكن أن يطعن مع فخذه أو مع ظهره أو من جهة باردة منه، كان طائر إخراجه يعني إذا أبقي على إخراجه أو حمل على إخراجه يؤدي إلى هلاكه وموته ويكون ميتا، فالإنسان يطعنه من أي جهة كانت فيغرق دمه من أي جهة كانت، فإنه يحل بذلك، يحل بذلك، وهذا يكون مثل الصيد، الصيد الذي يرسل، لأن هذا لو ترك فإنه يموت ويكون ميت. وكان نزل في بئر ضيقة أو يعني إخراجه يعني لا يخرج إلا وقد مات، فإنه يطعن من أي جهة للإنسان، من أي جهة للإنسان، وإذا مات بعد ذلك فهو حلال، مات وميت، لأنه أهريق دمه بطريقة مشروعة، وإن لم تكن في محل الذبح إلا أن هذا محل الذبح في مثل هذا، هذا محل الذبح في مثل هذا، وهو مثل الصيد ومثل البهائم التي تعامل معاملة الصيد في إذا شردت ولا يعني يستطاع الظفر بها إلا بأن تعقر فترمى فتنحبس بسبب ذلك، فإنها تكون حلالا. فما ندى من البهائم إنه يعامل هذه المعاملة، وما وقع في بئر أو حفرة فإنه يذبح ويذكى من أي جهة فلي الإنسان.
قال: ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
ثم ذكر حديث رافع بن خديج الذي تقدم، والذي فيه أنهم قال إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل ليس السنة والظفر، فكل ليس السنة والظفر. المفروض من هذا أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أنه يدخل تحت عموم هذا، يعني أنه إذا نجى فإنه يرسل عليه السهم ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه ويكون مثل البهائم. وأما إذا كان مقدورا عليه كالمستأنس البهائم المستأنسة التي ما حصل منها نفار وشهود، كذلك الصيد الذي صيد واستأنس فإنه لا يرمى، إن هذا لا يرمى لأنه مقدور عليه، الذي يرمى هو غير مقدور عليه كالصيد وكالبهائم التي نجت وشردت.
قال:
أجل وأرم، هذه اختلف فيها من هذه العبارة، كذلك اختلف في تفسيرها على أقوال مختلفة غير واضحة. والمقصود أن الحديث يعني كما تقدم في الروايات السابقة هو مبين بإباحة التذكية بكل شيء ما عدا السنة والظفر، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام باستثنائه وتعذيره، لأن يعني السنة عظم وأما الظفر فهو هدى الحبشة. لا منهم قال إن من أرني من أرني يعني، وعلى تكون عربية، وإذا كانت يعني ليست من هذا المعنى فقد تكون يعني غير عربية. وفي الأقوال العديدة
من عبارة من رفاعة من رفاعة رفاعة من خدش شو عن جدي إيه عن جدي
ما بعد
قال الرافض
عبارة
من رفاعة
عبارة من رفاعة من رفاعة من خدش من رفاعة من خدش
قال قال باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزي ما يذبح أن أنحر؟ قال نعم. ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه، والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطأ النفاع؟ قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في الحلق والنبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطأ الرأس فلا بأس. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وقال حدثنا إسحاق أنه سمع عبدا عن هشام عن فاطمة أن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة باب النحر والذبح. المقصود بهذه الترجمة لبيان ما يكون به الذبح، وأنه يكون بالنحر يكون بالنحر تكون التذكية ما تكون به التذكية، وأنها تكون بالنحر وبالحلق. فالنحر هو يعني كونها تنحر في اللبة التي عند ملتقى العنق باليدين، وأما الذبح فهو ذبحها من الحلق، نفصل الرأس من الرقبة، نفصل الرأس من الرقبة. هذا من موضعان هما موضع الذبح، فأحدهما يقال له نحر والثاني يقال له ذبح. الذبح يكون في الحلق فصل الرأس من الرقبة، والنحر يكون في اللبة التي تكون عند ملتقى العنق باليدين، ملتقى العنق باليدين. فالتذكية تكون بهذا. ومن البهائم ما يكون المشروع في حقها النحر، ومنها ما يكون المشروع في حق الذبح، ولكن لا بأس بنحر ما يذبح وذبح ما ينحر، بمعنى أن الذي الأولى في حقه أن يذبح في النحر، أن يذكى من النحر، يمكن أن يذكى من الحلق، يمكن أن يذكى من الحلق، بمعنى أن البعير هو يعني ينحر ويكون في اللبة التي عنده ملتقى العنق باليدين، ولكن أيضا يمكن أن يكون ذبحه بتركيته بالذبح الذي هو يعني ملتقى الرأس بالعنق، ملتقى الرأس بالعنق، فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، ذبح ما ينحر الذي من حقه أن ينحر، أن يذكى من عند الحلق بين مفصل عند مفصل الرأس من الرقبة، يمكن أيضا أن يكون عند من نحر عند ملتقى الرقبة باليدين، وكذلك العكس.
قال باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر.
وقال جريج عن عطاء: لا
ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر.
إنه قال: لا ذبح ولا منحر ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، يعني تذكية البهائم سواء قيل له ذبح أو قيل له نحر فإنه لا يكون إلا في المذبح والمنحر. المنحر الذي هو اللبة التي تكون عند ملتقى العنق باليدين، والمذبح الذي هو عند ملتقى الرأس بالرقبة، عند ملتقى الرأس بالرقبة، يعني معناه أن الذبح لا يكون في الجنب ولا في الظهر ولا في الرجل ولا في البطن، يعني لا تذبح البهائم إلا من هذا المكان، يعني إما عند مفصل الرأس من الرقبة أو عند مفصل ملفق الرقبة يعني في اليدين، المنطقة أو المكان الذي بين ملفق أو اللبة التي بين اليدين والعنق، هذا هو محل النحر. النحر فالتذكية تكون بهذا أو هذا، لا تكون إلا بالنحر أو الذبح إلا ما نبدأ، طبعا إلا ما نبدأ حكم حكم الصيد يرمى، وكذلك ما تردد في بئر من أي جهة أدركه الإنسان يذكيه.
قال: قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة.
قال: قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ ما يذبح أن أنحره، يعني الذي من حقه أن يذبح بأن أن يكون ذبحه عن طريق بين الرأس والرقبة، أن أنحره بأن يكون عند ملتقى الرقبة باليدين، هل ما كان من حقه أن يذبح يجوز أن أنحره، وما كان من حقه أن أنحره يجوز أن أذبحه؟
قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه.
قال: ذكر الله نحر ذبح البقرة، فإن يعني ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي، يعني بما كان من حقه النحر، بما كان من حقه النحر فهو أولى، وإذا ذبح فإنه جاز، ذبح يعني في الجهة الثانية في المكان الثاني، يعني هما كانان فقط، فما كان من حقه أن ينحر جاز أن يذبح، وكان من حقه أن يذبح جاز أن ينحر، ولكن الشيء الذي هو له أولى، ما كان من حقه النحر ويجوز ذبحه فالنحر أولى. ذكر الله ذبح البقرة، يعني فكأنه يعني يقصد بهذا أن البقرة إنها تنحر، ومع ذلك الله تعالى ذكر ذبحها، والذبح إنما يكون يكون عند ملتقى الرأس
بالعنق.
هذا هو المعروف، لكن كان كلامه هنا يعني يشير لأن الحق هذا
الشيخ الحديث.
هذا.
قال والذبح قطع قطع الأوداد.
كلام كلام عطاء يشعر بأن البقر حقها وأن الله تعالى ذكر ذبحها، فإذا يجوز ذبح ما يذبح، يجوز ذبح ما يذبح. والمعروف أن البقر والغنم أنها تذبح، وأن النحر أنه الإبل.
قال والذبح قطع الأوداج.
والذبح قطع الأوداج، الأوداج هي العروق للانفجار الرقبة، وكذلك معهما قطع المريء والسلخون، السلخون اللي هو مجرى النفس، المريء اللي هو مجرى الطعام، فإن هذه الأربعة كلها تقطع عند الذبح.
قال ابن جريج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاء، قال لا إخال.
قال ابن جريج اللي عطى قلت يخلف الأوداج يعني يتجاوزها حتى يقطع النخاء، وهو العظام التي يعني لها ارتقان بالظهر، يعني إذا قطع هذه الأوداج التي هي مجرى الطعام والمريء، مجرى النفس اللي هو الحلقوم والعرقين اللي في جنب العنق وهما اللي في الدم يمين وشماله العنق، هل يجاوز إلى أن يقطع النخاع حتى يعني يصل الرأس من الرقبة؟ قال لا، قال يعني ما أظن، وإنما يعني يفعل الأشياء ويصبر حتى تموت ثم ذلك يقطع الرأس.
قال وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت.
نعم، وهذا كما أسلب يعني اللي هو عطاء عن نافع ابن عمر أنه كره النخع، معناه أن يقطع
يقطع ما دون العظم ثم يدع.
نعم، يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت.
قال وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون.
المقصود من هذا ذكر الذبح هو بالنسبة للبقر، وأن الله تعالى أطلق على البقر الذبح، وجاء ذلك ذكر الذبح في موضعين في البقر، وما كادوا بقرة وما في الآخرة فذبحوها وذبحوها وما كادوا يفعلون. ذكر الله عز وجل الذبح في حق البقر، وقد جاء في السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راى بقرا تنحر، ذلك يوم احد، فكان ذلك نحرا لاصحابه، بمعنى انهم قتلوا، وكان تاويل هذه الرؤيا ان قتل جماعه من اصحابه، وقال هذا تاويل رؤياه عليه الصلاه والسلام، هو انه راى بقرا تنحر، وفي تعبير النحر نسبة البقر والسمن والتعبير، وجاء في القرآن تعبير من ذلك.
قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في الحلق واللبة.
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الزكاة في الحلق واللبة، هذا هو مكانه، مكان المذبح والمنحر، المذبح والمنحر الحلق واللبة، التزكية في المذبح والمنحر وهما الحلق واللبة. وكلمة هنا الحلق واللبة ومثل ما تقدم المذبح والمنحر، يعني المذبح هو الحلق واللبة اللي في المنحر، النحر في المنحر والذبح في المذبح اللي هو الحلق. فقوله هنا اللبة والحلق ومثل ما تقدم المذبح والمنحر، المذبح يكون في الحلق، المذبح هو الحلق، والذبح يكون في الحلق وفصل الرأس من الرقبة، والنحر يكون في اللبة وهي فصل الرقبة من البدن.
قال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس.
وقال وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الراس فلا باس، اذا حصل قطع الفصل لا باس بذلك. هو ذكر فيما مضى الذين قالوا بانه يتركها حتى تموت، ثم قال انه اذا قطع فانه لا باس. ثم ذكر حديث اسمى من طريقين فيه ذكر الفرس، في بعض الروايات انهم نحروها، بعض الروايات نحروها، في بعض انهم ذبحوها. ذكر الذبح وذكر النحر، فهو يعني شاهد لما ترجم له من ذكر الذبح والنحر. ومعلوم ان ذكر الذبح والنحر انما هو تعبير، في بعض الروايات عبروا بالذبح وفي بعضها عبروا بالنحر، وليس معنى ذلك ان انه حصل لها يعني لأن القضية كانت واحدة، فالذبح في مكان واحد وهو إما في المنحر وإما في الملح، ولكنه عبر عن يعني عن هذا وهذا بتعبير واحد، فيقال عن النحر أنه ذبح وعن الذبح بأنه نحر، بمعنى أنه أطلق على إن كانت نحرت اللبة فقد أطلق عليه أنه ذبح، إن كان ذبحت في الحلق فقد ذكر عن الذبح بأنه نحر.
قال باب ما يكره من المثلث والمصفورة والمجسمة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجسمة.
باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجسمة. المفروض بالمثلة هي تقطيع مصال الحيوان وهو حي، يعني هذا تمثيل وتعليل. ما يكره منه هو حي فهو حرام، لأنه يكون ميتا، أو بين من حي فهو ميت، بين من حي فهو ميت. سبق أن تقدم ذكر شيء من هذا، أنه إذا رماها فانفصلت الرجل أو اليد فلا يحل أكل اليد أو الرجل، وإنما يحل باقيها، إنما يحل أكل باقيها. أما الذي بان الرجل أو اليد فإنه حرام. المثلة هي تقطيع أو خال حيوان هو حي، تقطع رجله هو حي، عيده هو حي، إن هذا لا يجوز، هو حرام، هو تعذيب الحيوان الذي حرمه الله عز وجل. والمصبورة هي التي تحلت ثم ترمى شيء مقدور عليه فلا يزعم، وإنما يرمى بالحصى أو بأي وسيلة، لأن هذا مقدور عليه يذبح أو ينحر. المقدور عليه يذبح وينحر لا يرمى، لأنما الرمي يكون في الصيد الذي لا يوصل إليه إلا عن طريق الرمي، أو ما نجد من البهائم التي تعامل معاملة الصيد. وأما إذا كان في متناول الإنسان فلا يذبح عن طريق كونه يعني يرميه ويقتله بالرمي، إنه لا يحل على هذه. لذلك أيضا كونه يعني لأنه يقيلكم وقيلة مثل المترجم الجبل، مثل ما إذا تردت من جبل وتقطعت الزلدة من الجن هي حرام. كذلك إذا رماها وهي مقدور عليها البهائم أن يأتي الأشياء فيرميها لا تحل بها، لأن ما كان مقدور عليه حقها يشعر أو يفعل. الرمي بما نجى من البهائم التأنسة فإنها تعامل معاملة البهائم المتوحشة التي فيها طيب. هذا هو المصفورة. المصفورة والمجسمة يعني هي التي كذلك هي نوع من المصفور من تجسم وفرنة حتى تموت أو تضرب حتى تموت، إنها في حكم الوقي.
الإبل إذا نحرت باركة
قال ذبحت النحر او اللبة في العرض، المهم انتم ما تحركونك ذلك او فلا، لكن مثل لنحرها بالنسبة للأضاحة يعني كما جاء من يكون لكن أفضل في الذبح أن يكون وهي باركة لأن هذا آمن من انفلاتها وحصول مضرة جدا
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو سفيانا نصبوا دم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها وقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وأن أنس بن مالك رضي الله عنه دخل على الحكم بن أيوب لقط ابن عم الحجاج بن يوسف فرأى جماعة نصبوا دجاجة يرمونها فذكر الحديث انها تصبر البهائم يعني تقتل وهي محبوسه انما الحق ان تذبح او تنحر ان تكونها درنة او تضرب بالحصى او تضرب بالخشب وان تكون وقيله انها مقدور على ذبحها ونحرها.
قال حدثنا احمد بن يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال اذكروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل.
ذكر عبد بن عمر رضي الله عنه جاء إلى
يحيى بن سعيد وغلام
كان يحيى بن سعيد وإذا غلام له قد ربط دجاجة وهو يرميها فيها بالسهام وبالسجارة فجاء وحلها حل الرباط الذي ربط به الغلام دجاجة فأخذ الدجاجة وأسر الغلام إلى يحيى بن سعيد وقال اذكروا غلامكم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال
إنها
أن تصبر بهيمة إنها أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل في هذا الأمر معروف أنه عن منكر فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فيه الامر معروف انه يحميه.
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير انه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتيه او بنفر نصبوا دجاجه يرمونها فلما راوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة.
ذكر حديث بن عمر أيضا أنه مر بفتيان لنقل دجاجة يرمونها وجعل السهم لكل واحد يدخل السهم عليها حتى يكسبوها ويضربوها في مكان جعلوها سهما جعلوها قربا ترسلوا له السهام فلما رأى ابن عمر تفرقوا وخرجوا فقال من فعل هذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل هذا يدل على ان هذا من كبير الصلاح وان الامور محرمه وفي جهه فيها اللعن رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي تعذيب للحيوان ولبه في غير طريقه. ثم أيضا كذلك فيه إتلاف لهذا، لأنه إذا لم تدرك، لأنها إن ماتت بهذا العمل فهي ميتة، إلا إن أدركها وفيها حياة ثم يذبح هذا المذبح فإنها تحل. لكن هذا العمل فيه تعريف. ثم أيضا إن ماتت بهذا لذلك فهي إتلاف للناس، لأنها تكون وقيدة. ولو سالك دم برميها لأنها لا ترمى، لأن تركية مثل هذا لا يكون إلا بالذبح أو النحر، شيء مقدور عليك يذبح أو ينحر، ولا يكون الرمي إلا لما للصيد أو بما نجى من البهائم التي لا بد من معاملتها مع الصيد.
قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالحيوان، فالتمثيل هو تقطيع أوصاله، قطع شيء من أوصاله هو حلف، من هذا لا يجوز وتعذيب.
قال تابعه سليمان الشوكاني. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال باب الدجاج
حجاج بن منهال ما هو من منهال السابق
لكن من هذا هو هذا حجاج بن منهال اسمه هذا يوافق.
ظننا أنك مسجد يمينك، فقال إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا.
شكرا بخيرك والله عليك باب الدجاج باب الدجاج عمد في حديث أبي موسى في طريقين يقول فيه أن لم يأكل دجاج. الطريقة الثانية ذكر يعني هذا الحديث والاستدلال به على الرجل الذي امتنع عن أكل الدجاج، الرجل الذي كان حاضرا عنده وهو يأكل طعام فدعاه فلم يأكل وقال إن مثلا أكله، فقال إنه رأى شيئا يأكل شيئا فقدره، يعني رأى الدجاج يعني يأكل شيئا فقدره يعني فلم يأكل منه لأنه رأه يعني يأكل شيئا فقدره، فحلف أن لا يأكل يأكل هذا الدجاج. فأخبره أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي عليه الصلاة والسلام سبق له أن حلف على شيء ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يأخذوا هذا الشيء الذي حلف عليه، ولما راجعوه قال إنه لا يحلف على يمين فرى غير خيرا منه إلا يكفر عن يمين ويكفر عليه. أرشد هذا إلى أنه أيضا يعمل كما عليه الصلاة والسلام أن هذه اليمين ممكن أن يتخلص منها بكفارة كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من حلف لا يأكل شيئا ثم بدا له أن يأكله فإن السبيل والطريق إلى تخلصه من يمين أن يكفر عنها ثم يأكل هذا الذي امتنع منه واستدل أولا استدل عليه رضي الله عنه وسلم أنه كان يأكل، ثم لما قال هو إنه يعني حلف أن لا يأكل لأنه رآه يأكل شيئا فقدره فأورد له الحديث الذي في قصة الاستحمال وأنهم جاءوا يطلبون منه أن يحملهم فقال إنه والله لا يحملهم وليس عنده شيء ما يحملهم عليه، ثم إنه جاءه لوز جاءه إبل فأمر لهم بلوز، فبعد ذلك تحدثوا من بينهم الرسول حلف أن ما يحملهم وقد أعطاهم، قالوا إن شكتنا والرسول حلف فإذا أصيبنا مصيبة، فجاءوا وأخبروا قالوا إنك حلف وقد أعطيتنا حملتنا، فقال الله حملكم وإني لا أحلف على يمين فأرى غير غيرهما إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ومقصود من يقدم ذكر الدجاج وذبحه ويعني أكله وهو مناسب هنا يعني في كتاب الذبائح والطيب من جهة أنه من الذبائح، وهو أيضا مناسب فيما يتعلق بكتاب الأطعمة لأنه من جملة الأطعمة التي أباحها الله عز وجل.